قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة القلم. سورة القلم هي السورة 68 في ترتيب المصحف، وقيل أنها السورة 2 أو 4 في ترتيب النزول، وهي سورة مكية، وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة على قول أنها 4 في ترتيب النزول، نزل قبلها سورة العلق وسورة المدثر وسورة المزمل. هذه السورة عدد آياتها 52 آية، كلماتها 300 كلمة، وحروفها 1256 حرفا. سورة مكية، من أسمائها سورة القلم وسورة نون وسورة نون والقلم. أما الاسم التوقيفي فهو سورة القلم، وبقية الأسماء أسماء اجتهادية. هذه السورة من أعظم مقاصدها إبطال مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ضلالهم وكفرهم وطغيانهم، وأيضا من مقاصدها إثبات كمالات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وتثبيتها، وأيضا إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم وتبرئته صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه. ممن تكلم في مقاصد هذه السورة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في مجموع الفتاوى، قال: سورة نون هي سورة الخلق الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيها: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال البقاعي في نظم الدرر ومصاعد النظر: مقصودها أي السورة إظهار ما استتر وبيان ما أبهم في آية فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي في سورة الملك، وهذا من المناسبات بين سورتين. فقال رحمه الله تعالى: وبيان ما أبهم في آية فستعلمون من هو في ضلال مبين، بتعيين المهتدي الذي برهن على هدايته حيازته العلم، الذي هو النور الأعظم الذي لا يضل بمصاحبته بتقبل القرآن والتخلق بالفرقان الذي هو صفة الرحمن. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة القلم: شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة نرى فيها أن فيها تحدي المشركين بهذا القرآن الكريم، وأيضا فيها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل أنواع الثناء وتسليته عما أصابه من أعدائه، خاصة في أول الدعوة أوذي إيذاء شديدا صلى الله عليه وسلم، كذبوه وأهانوه وسبوه، بل اتهموه بأنه مجنون. لماذا؟ لأنه كان يتلو عليهم هذا القرآن وهم يعلمون أنه حق وأنه وحي منزل من الله جل وعلا، ولكنهم على مذهب إبليس حسدا وعلوا واستكبارا كذبوه صلى الله عليه وسلم واتهموه صلوات الله وسلامه عليه بالجنون. فجاءت هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه. مجمل مقاصد هذه السورة أو أغراضها أن سورة القلم تدور حول إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتناولت 3 مواضيع رئيسية: أولها موضوع الرسالة والشبهات التي أثارها كفار مكة حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت السورة شرفه صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه وكريم سجاياه صلى الله عليه وسلم وحسن مناقبه صلوات الله وسلامه عليه. والمحور الثاني جاء فيها بيان قصة أصحاب الجنة وما حل بهم لما جحدوا نعمة الله تبارك وتعالى ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين، وفي هذا بيان لنتيجة الكفر بنعم الله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان أن كفار قريش لما كانوا في نعمة ورغد عيش ودعة واطمئنان، وأن الله تبارك وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ولكنهم جحدوا نعمة الله وكفروا بأنعم الله جل وعلا، فكان حالهم كحال أصحاب الجنة، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاقهم الله جل وعلا العذاب حتى آمنوا وأسلموا. وأيضا من محاور هذه السورة بيان أحوال القيامة وأهوالها وشدائدها وما أعد الله تبارك وتعالى فيها للفريقين المسلمين والمجرمين. مناسبات السورة: ذكرنا قبل قليل أن سورة الملك ختمت بالوعيد للكافرين في قوله جل وعلا: فستعلمون من هو في ضلال مبين. وبدأت سورة القلم أيضا بالوعيد لهم: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا مناسبة سورة القلم مع السورة التي قبلها. أما مناسبة أول السورة بآخرها، بدأت السورة بقوله جل وعلا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وختمت بقوله جل وعلا: ويقولون إنه لمجنون. مميزات سورة القلم: أنها من أوائل سور القرآن نزولا، أنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بحرف واحد من حروف التهجي، وأيضا هذه السورة اختصت بقصة أصحاب الجنة، لم تذكر قصة أصحاب الجنة في سورة أخرى سوى سورة القلم. وأيضا هذه السورة احتوت على أكثر آية فيها ثناء على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. سورة القلم تدور محاور هذه السورة حول إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الشبه التي يثيرها أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان حول الرسالة الخاتمة. لذا بدأت السورة بالقسم على رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو شأنه صلى الله عليه وسلم، وبراءته مما اتهمه به أعداؤه وأعداء الإسلام في زمانه وفي كل زمان من بعده صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال الله جل وعلا في مطلعها: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أي أنت يا محمد لست بسبب هذا الوحي الذي جاءك وهذا الهدى الذي جاءك وهذه النبوة التي اختصك الله بها، لست بمجنون كما يزعم الكافرون وكما يزعم المشركون. لأن المشركين كما ذكرنا أنهم لما علموا أن هذا وحي جاء به من عند الله جل وعلا لم يعرفوا كيف ينكرونه ولم يعرفوا كيف يصدونه، فاتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنون، وهم يعلمون أنه أعقل الخلق وأصدق الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال جل شأنه وتقدست أسماؤه: فستبصر ويبصرون، أي فسترى وتعلم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويرى كفار قريش ويعلمون أيكم المفتون بالجنون والضلال عن الحق. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان ما عليه الكفار من الخلق الذميم وافترائهم على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن ملايلتهم إذ يتمنون ذلك. ثم بيّن الله جل وعلا أيضا أنهم من صفاتهم كثرة الحلف وحقارة الرأي وذم الناس والمشي بالنميمة وغير ذلك من الأخلاق التي لا يحبها الله جل وعلا، وذلك من قوله تبارك وتعالى: فلا تطع المكذبين، حتى قوله جل وعلا: سنسمه على الخرطوم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن نعمة المال والبنين تكون للابتلاء والامتحان ليعرف المطيع الشاكر من العاصي الكافر، وضرب الله جل وعلا المثل بذلك بأصحاب الجنة، وذلك من قوله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إلى قوله جل وعلا: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم جاء بيان جزاء المتقين وعدم مساواتهم في الآخرة مع المجرمين، وذلك من قوله جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إلى قوله تبارك وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم جاءت الآيات التي فيها ذكر بعض مواقف القيامة وتخويف الكفار المكذبين بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان قدرة الله جل وعلا على أخذهم بالعذاب غفلة بعد استدراجهم وسوقهم إليه شيئا فشيئا. وجاءت أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذاهم وعدم التبرم في تبليغ الدعوة، وأن لا يكون مثل صاحب الحوت أي يونس عليه السلام فيبتلى مثل ما ابتلي به، وذلك من قوله جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، إلى قوله جل وعلا: وما هو إلا ذكر للعالمين. وهكذا نجد أن سورة القلم وما تضمنته من آيات تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم، وعن المفترين عليه بالتهم الباطلة ونسبتهم إليه ما ليس فيه، بل هم الكافرون بالله وهم أصحاب الخلق الذميم، وأنهم لا يستوون في الجزاء مع المتقين المؤمنين بالله جل وعلا ورسوله الأمين. هذا ما تيسر ذكره وبيانه وإراده عن سورة القلم. فاصل وبنرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الحق. سورة الحق هي السورة 69 في ترتيب المصحف، وهي 77 وقيل 78 في ترتيب النزول، وعدد آياتها 52 آية كالسورة التي قبلها. وأما كلماتها 256 كلمة وحروفها 1430 حرفا. نزلت بعد سورة الملك وقبل سورة المعارج، وهي بالاتفاق سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سميت سورة الحقة، وأيضا من أسمائها سورة السلسلة لورود هذه الكلمة في قوله جل وعلا: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ومن أسمائها أيضا سورة الواعية لقوله جل وعلا: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أما الاسم الأول سورة الحقة فهذا هو الاسم التوقيفي، وبقية الأسماء أسماء اجتهادية. سورة الحقة من أعظم مقاصدها الحديث عن يوم القيامة وأحوال الناس يوم القيامة، وأيضا فيها إقامة الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن العظيم من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا فيها إثبات وقوع القيامة الحقة وأنها حق، وما فيها أيضا من سرور أهل الإيمان، وما فيها أيضا من حسرة أهل الكفر والطغيان. سورة الحاقة من مناسباتها مع السورة التي قبلها أن سورة القلم ختمت بذكر قصة يونس عليه السلام لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الحاقة بدأت بقصص أقوام آخرين لتكملة هذه التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن سورة الحاقة بدأت ببيان أن يوم القيامة حق واقع لا محالة، فقال سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كل هذا تعظيم وتفخيم لهذا اليوم العظيم وأنه واقع لا محالة. هذا في بداية السورة. في آخر السورة ختمت السورة بقوله جل وعلا: وإنه لحق اليقين. الله أكبر. هذا مناسبة أول السورة بآخرها. سورة الحاقة اختصت بهذا اللفظ، لم يذكر هذا اللفظ في سورة أخرى من سور القرآن، لفظ الحاقة. أيضا هذه السورة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبسورة القمر صلى في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة أكثر سورة ذكرت فيها هاء السكت، ذكرت في هذه السورة في 5 مواضع. وأيضا انفردت هذه السورة بذكر عدد حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. سورة الحقة تدور حول إثبات صدق القرآن وأنه كلام الحكيم العليم وبراءة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما اتهمه به أهل الضلال والكفر والطغيان. وتناولت السورة الحديث عن يوم القيامة وما فيها من أهوال عظيمة ووقائع عظيمة، وتحدثت عن المكذبين وما جرى لهم مثل قوم عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الطغاة المستكبرين المفسدين في الأرض عياذا بالله رب العالمين. وصورت أيضا حال أهل اليمين وأيضا أهل الشمال في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. بيّن الله جل وعلا في هذه السورة حال السعداء وحال الأشقياء، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه ويلقى الإكرام والإنعام، ويعطى الكافر كتابه بشماله ويلقى الذل والهوان. سورة الحاقة سورة عظيمة مباركة، شأنها شأن السور المكية، فيها بيان التوحيد وبيان البعث والنشور وإثبات صدق النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة كما ذكرنا أن لفظ الحاقة ورد فيها 3 مرات تأكيدا وتعظيما وتفخيما لهذا اليوم العظيم. ونجد أن هذه السورة سورة تهز الأعماق هزا، وتلقي في النفس قوة إحساس بأن هذا الدين حازم وجازم لا مجال للهزل فيه، وأن عقاب الله جل وعلا صارم لا يفلت منه مستحق له حتى لو كان نبيا. لذا قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا، أي النبي إذا تقول علينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر. وأيضا نجد آيات السورة تصور لنا نهاية الكون المروعة بالنفخ في الصور، بعد ذلك يعم العالم العلوي والسفلي خراب ودمار، يتمثل في دك الأرض والجبال وانشقاق السماء، والملائكة تحف ذلك كله. ثم تصور السورة مشهد الحساب، الأبرار يأخذون كتب أعمالهم بأيمانهم ويطلبون من غيرهم قراءتها ويفرحون فرحا عظيما ويسعدون سعادة عظيمة، والفجار يأخذون كتاب أعمالهم بشمالهم والحسرة تملأ قلوبهم، فلا أموالهم نفعتهم ولا سلطاتهم نفعتهم ولا جاههم نفعهم ولم يشفع لهم أحد، وتسابق الخزنة إلى تنفيذ القضاء الرهيب، وهو مشهد عظيم. قال سبحانه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. مشاهد عظيمة كثيرة، فيها مشهد الناجي ومشهد الهالك ومشهد الملائكة وحملة العرش، مشهد الأرض وهي تدك والسماء وهي تنشق، ومشهد العرض والحساب. الله أكبر. آيات عظيمة في هذه السورة. وإذا تأملنا محاور السورة نجد أنها في البداية ذكرت القيامة وعظيم شأنها، ثم عرض أحوال الأمم ثمود وعاد وفرعون من قبله والمؤتفكات وهم قوم لوط الذين اتفكت انقلبت عليهم قراهم، وقوم نوح حيث كذبوا رسلهم فعوقبوا كل بذنبه عظة وزجرا لغيرهم. ثم جاءت الآيات التي فيها وصف وقائع وأحداث مقدمات يوم القيامة مع تفصيل حال السعداء وتفصيل حال الأشقياء. ثم جاءت الآيات التي فيها تعظيم القرآن وإثبات نزوله من رب العالمين على قلب محمد الأمين ليبلغه للناس أجمعين، ولا يمكن أن يتقول بشيء منه من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تذكرة للمتقين وحسرة للكافرين يوم القيامة يوم الدين إذا رأوا ثواب المؤمنين. وعلى الجميع تنزيه الله المنزل للقرآن وشكره عليه جل وعلا. كل هذا جاء بيانه من أول السورة إلى آخر قوله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا نجد أن سورة الحاقة وما حوته من آيات تناولت القيامة التي سيتحقق وقوعها، وجاء فيها بيان مشاهدها وأهوالها وحال السعداء والأشقياء فيها، وإثبات أن القرآن الذي بين أخبار هذا اليوم وأثبته بما لا مجال لإنكاره هو كلام الله جل وعلا، وأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده وبيانه وبسطه عن سورة الحاقة. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن وسورة المعارج. سورة المعارج هي السورة 70 في ترتيب المصحف، والثامنة 70 وقيل 79 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ. هذه السورة عدد آياتها 44 آية، كلماتها 224 كلمة، وحروفها 929 حرفا. سميت هذه السورة بعدة أسماء، من أسمائها سورة المعارج لقوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأيضا من أسمائها الاجتهادية سورة سأل سائل لافتتاح السورة بهذه الكلمات: سأل سائل بعذاب واقع. وأيضا من الأسماء الاجتهادية سورة الواقع، سورة الواقع لقوله تبارك وتعالى: بعذاب واقع. سورة المعارج سورة عظيمة، من أعظم مقاصدها إثبات يوم القيامة ووصف أهوال وحال الناس فيه والتذكير بشدائد ذلك اليوم وما فيه من حساب وجزاء وثواب وعقاب، وأيضا تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين من المؤمنين. سورة المعارج سورة عظيمة مباركة، جاء فيها الرد على منكري البعث والنشور، وفيها أيضا ذكر أهوال القيامة وما فيها من راحة ونصب وسعادة وشقاء، وفيها أيضا ذكر أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود. سورة المعارج لها مناسبة مع السورة التي قبلها وهي سورة الحقة، كأن هذه السورة سورة المعارج كالتتمة لسورة الحقة في وصف يوم القيامة وقيام القيامة وأنها حق. ومناسبة أول السورة بآخرها نجد أن السورة بدأت بالوعد بوقوع عذاب الكافرين يوم القيامة وختمت به، وذلك في قوله: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تدور سورة المعارج حول كفار مكة لأنهم أنكروا البعث، فقال سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع. كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولت السورة الحديث عن يوم القيامة وأهوالها وما فيها من سعادة وشقاء وراحة وتعب، وبينت حال أهل الإيمان وما يتصفون به من الصفات العظيمة والأخلاق الجليلة، وبينت ما عد الله تبارك وتعالى لهم من عظيم الأجر والثواب يوم الحساب، وتناولت حال المجرمين الطامعين في دخول جنات النعيم لكنهم يكفرون بالله رب العالمين. سورة الحقة لو تأملنا مواضيع ومقاصد ومحاور هذه السورة وجدنا أنها اشتملت في أولها على بيان الرد على المشركين لما سأل المشركون سؤال استهزاء واستبعاد عن وقوع العذاب: سأل سائل بعذاب واقع. فجاء الرد الذي فيه تخويف لهم وتأكيد لوقوع الحاقة ووقوع القيامة وعدم استطاعة أحد دفعه، فقال تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي دعا داع من الكفار بعذاب الله متعجلا له وهو واقع بالكفار لا محالة، وليس له دافع يدفعه عنهم، وهذا العذاب واقع عليهم من الله جل وعلا. وهذا معنى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم، فلا يمكن لأحد دفعه. ثم قال سبحانه: تعرج الملائكة، أي تصعد الملائكة، وجبريل عليه السلام تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر أي يا محمد اصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه معيدا، أن الكفار يرون، أن الكافرين يرون عذاب الآخرة بعيدا وقوعه لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، ونراه قريبا ولكنه قريب وآت. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان القيامة وأهوالها والنار وعذابها وأحوال المجرمين فيها ورد المنكرين لها، وذلك من قوله جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل. الله أكبر، السماء تكون كالشيء المائع الذي بلغ أقصى الغاية من شدة الحرارة، كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المصبوغ، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل يوم القيامة قريب قريبا عن حاله وشأنه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ثم قال سبحانه وتعالى وهو يبين حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، أي شديد الحرص قليل الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا أصابه بلاء أو شيء جزع ولم يصبر، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، أي إلا أهل الصلاة أهل الإيمان أهل الإحسان، فهم صابرون في الضراء شاكرون في الضراء. ثم جاء بيان صفات أهل الإيمان: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. الله أكبر. كل هذه الآيات فيها بيان صفات أهل الإيمان، فذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم أنهم مداومون على الصلاة، وأنهم يخرجون الصدقات والزكاة، وأنهم يؤمنون بالبعث والنشور، وأنهم يخافون من الله العظيم ويؤمنون به تبارك وتعالى ويخشونه جل وعلا، وأنهم يحفظون فروجهم، وأنهم يؤدون الأمانات ويوفون بالعهود ولا يكتمون الشهادات، ويحافظون على الصلاة. فقال بعدها مباشرة بعد هذا البيان العظيم لصفاتهم وأخلاقهم: أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. هذه الآيات فيها بيان عظيم لأخلاق أهل الإيمان. ثم جاء بيان أحوال المكذبين بيوم القيامة، فهم في الدنيا يسارعون إلى الكفر والطغيان، وفي الآخرة يخرجون من قبورهم مسرعين كما كانوا في الدنيا يسرعون إلى أصنامهم، وتكون أبصارهم ذليلة وتغشاهم المذلة، وذلك من قوله تبارك وتعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، إلى قوله تبارك وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. هكذا نجد أن سورة المعارج بما تضمنته من آيات تحدثت عن القيامة وتحقق وقوعها ووصف أهوالها وأحوال الناس فيها، ما بين مكذبين بوقوعه ومصدقين به، وكل يجازى بحسب إيمانه. هذا ما تيسر ذكره وبسطه وإراده وبيانه في هذه السورة العظيمة المباركة سورة المعارج، وما فيها من المقاصد والعظات والعبر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة نوح. سورة نوح هي السورة 71 في ترتيب المصحف، والحادية 71 أيضا في ترتيب النزول. هذه السورة عدد آياتها 28 آية، كلماتها 224 كلمة، وأما حروفها 999 حرفا. سميت سورة نوح بهذا الاسم لأنها تشتمل على قصة نوح عليه السلام. سورة نوح سورة مكية عظيمة سردت لنا قصة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، من بدء دعوته عليه السلام وما تخللها من جهاد وصبر وتضحية في سبيل تبليغ الدعوة. سورة نوح من أعظم مقاصدها بيان دعوة نوح عليه السلام وحرصه عليه السلام على إيمان قومه، وأيضا من أهم مقاصدها ضرب المثل للمشركين بقوم نوح أنهم كانوا أول المشركين، وأن الله جل وعلا أخزاهم وأذاقهم العذاب الأليم. وفيه أيضا بيان منهج دعوة نوح عليه السلام وصبره عليه الصلاة والسلام تثبيتا لنبينا عليه الصلاة والسلام وللدعاء من بعده. وممن ذكر مقاصد هذه السورة الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز فقال رحمه الله تعالى: معظم مقصود السورة أمر نوح بالدعوة وشكاية نوح من قومه والاستغفار لسعة النعمة وتحويل حال الخلق من حال إلى حال، وإظهار العجائب على سقف السماء وظهور دلائل القدرة على بسيط الأرض، وغرق قوم نوح ودعاؤه عليهم بالهلاك، وللمؤمنين بالرحمة وللظالمين بالتباري والخسارة. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد سورة نوح بيان منهج الدعوة للدعاء من خلال قصة نوح عليه السلام. تناسب سورة نوح مع السورة التي قبلها تآخي مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعود به أهل الكفر والطغيان. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن السورة بدأت بالوعيد الكافرين، فقال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ختمت بالعقاب الذي جاءهم مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا. تميزت سورة نوح عن غيرها من السور أنها آخر سورة بحسب ترتيب المصحف، آخر سورة تسمى باسم نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهو أول نبي وأول رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى البشر. اشتملت أيضا هذه السورة على ذكر أسماء خمسة من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأيضا اختصت بذكر دعاء نوح عليه السلام على قومه. سورة نوح ذكرنا أنها سميت بهذا الاسم لأن فيها بيان قصة نوح عليه السلام، ولكن هناك سور أخرى ذكر فيها قصة نوح، منها سورة الأعراف وسورة يوسف وسورة هود والشعراء والعنكبوت والقمر، وذكر نوح عليه السلام أكثر من 40 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل الذين هم نوح أولهم، ثم إبراهيم وموسى وعيسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة نوح فيها تفصيل لقصة نوح عليه السلام منذ بدء دعوته إلى حادثة الطوفان وإغراق المكذبين، فذكرت جهاده وصبره وتضحيته في سبيل تبليغ الرسالة ودعوته لقومه ليلا ونهارا سرا وجهارا في أطول مدة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بلغت 9 قرون ونصف، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما. ولكن مع ذلك قوم نوح لم يؤمنوا، بل بقوا على ضلالهم وكفرهم وطغيانهم ولم يرجعوا إلى الله جل وعلا. وبعد هذه القرون الطويلة التي أمضاها نوح عليه السلام في البلاغ والتذكير، أعلمه الله جل وعلا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، فدعا عليهم نوح عليه السلام بالهلاك فأغرقهم الله جل وعلا بالطوفان. قوم نوح كانوا من أوائل البشر الذين عبدوا الأصنام، فانتشرت بينهم عبادة الأصنام وذبوا عن أصنامهم ودافعوا عنها، وكانوا يؤذون كل من ينكر عليهم عبادة الأصنام. فكان نوح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن يشركوا بالله تبارك وتعالى أحدا، ولا يجوز دعاء غير الله ولا عبادة غير الله. فبين لهم وذكر لهم آثار قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وأيضا ذكر لهم دلائل التوحيد، وبين لهم أن هذه كلها موجبة لتوحيده جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فأرست سورة نوح أصول العقيدة وتثبيت قواعد الإيمان، وبين نوح عليه السلام لقومه أن توحيد الله جل وعلا وعبادته هو الأصل وهي الأساس في دعوة الأنبياء والرسل. فقال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ماذا كان جوابهم؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم دعاهم عليه السلام فقال لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله أكبر. بيّن لهم أنهم إذا استغفروا ربهم وعابوا إلى ربهم تبارك وتعالى غفر ذنوبهم، وهيأ لهم من أسباب الرزق ما لا يخطر بالبال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن ما كان منهم إلا أن كذبوه عليه السلام وآذوه عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملنا هذه السورة العظيمة سورة نوح وتأملنا مواضيعها ومقاصدها وجدناها أنها تحدثت في مجملها عما يلي: أولا، إرسال نبي الله نوح إلى قومه ودعوته لهم لعبادة الله جل وعلا وحده وتقواه وطاعته فيما يأمر به وينهاهم عنه. جاء ذلك في الأربع آيات الأولى من قوله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى قوله جل وعلا: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم جاء بيان مناجاة نوح لربه وشكواه إليه بما عمله معهم من دعوته بالليل والنهار بالسر والعلن بالإسرار والإعلان، فعصوه وقابلوا دعوته بالجحود والعناد، فسدوا جميع المنافذ إلى نفوسهم بأن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، ثم أغراهم عليه السلام بالوعد بإنزال الغيث والمطر والإمداد بالأموال والبنين والجنات والأنهار، وأقام الأدلة على عظمة الله جل وعلا وقدرته وأنه لا يستحق العبادة سوى الله جل وعلا، ولكن مع ذلك استمروا على عصيانهم وطغيانهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. وذلك جاء من قوله جل وعلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى قوله تبارك وتعالى: لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم جاء إعلان نوح عصيان قومه وذكر أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهم وما يستحقونه من دخول النار في الآخرة، ودعا عليهم بالدمار والهلاك لأنهم ضلوا وكفروا وعاندوا. ثم جاءت أيضا دعوته عليه السلام لنفسه ولوالديه ولمن آمن بالله تبارك وتعالى من الذكور والإناث من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والستر. جاء ذلك من قوله جل وعلا: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هكذا نجد أن سورة نوح عليه السلام تحدثت عن نبي الله نوح ودعوته لقومه وما واجهه منهم من عصيان وعناد، ثم جاء بيان دعائه عليهم بعد نفاد كل الطرق المؤدية إلى هدايتهم. هذا ما تيسر ذكره وإراده عن هذه السورة العظيمة سورة نوح. وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا جل وعلا.
قصة سورة